الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 30 من صحيح الإمام البخاري وهو السادس من كتاب الوضوء. قال رحمه الله: باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة، إن فعل ذلك أصاب السنة وإن فصل بينها صح وضوءه. وبالسند المتصل حدثنا مسدد بن صرحت قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى المازني عن أبيه تكرر كثيرا خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد أبو محمد، وقال بحشل أبو الهيثم مولى النعمان بن مقرن المزني الطحان الواسطي، لأن خالد بن عبد الله الطحان وهناك الحداء. قال رحمه الله عن أبي عن عبد الله بن زيد بن عاصم أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة، ففعل ذلك ثلاثا، فغسل يديه للمرفقين مرتين مرتين ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر، وغسل رجليه للكعبين، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه مسلم. قال رحمه الله: باب مسح الرأس مرة، وما جاء في سنن أبي داود أنه مسح ثلاث مرات من حديث عثمان، فهي روايات معلة يردها حديث عثمان في الصحيحين، وكذلك قد بين العلماء ذلك، وأبو داود إذ يسوقها لبيان عللها. قال حدثنا سليمان بن حرب والواشحي قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا عمرو بن يحيى والمازني عن أبيه عن قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما، ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه، خرجه مسلم. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال مسح رأسه مرة، يعني هذا مرة واحدة، ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى مقدم رأسه مرة واحدة. قال: باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوءه وضوء المرأة. المراد بفضل وضوء المرأة الزائد، الماء الزائد، هل يجوز الوضوء منه؟ نعم، لا بأس أن يتوضأ جميعا في حال واحد، وأن يتوضأ مع الانفراد. وما جاء خارج الصحيح نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، فإما أن يقال بنسخه وإما أن يقال بالكراهة، وقال بعضهم إذا انفردت، وقال بعضهم غير ذلك، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ. وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية، يعني الماء الحار، توضأ بالماء الحار المشمس أو الحار من بيت نصرانية، بيت امرأة نصرانية. وأيضا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة، هكذا اختصره الحافظ بن حجر كما في البلوغ. الحديث يأتي من حديث عمران بن حصين. قال السند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. إذا رأيت عبد الله بن يوسف أعرف أن البخاري سمع منه في الشام، عبد الله بن مسلم أعرف أن البخاري سمع منه في المدينة، مكة بن إبراهيم أعرف أن البخاري سمع منه في مكة، محمد بن سلام أعرف أن البخاري سمع منه في بيكان، محمد بن بشار في البصرة، وهكذا تنوع شيوخ البخاري. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، أي الرجل مع امرأتها ومحارمه، ما معنى جميعا كانوا يختلطون على الوضوء؟ لا يأخذ أخذ من هذا الحديث جواز الاختلاط، وإنما يريد أن المحارم ربما توضأ من ماء واحد، أو ربما توضأ من إناء واحد، توضأ الرجال وذهبوا، جاءت النساء وتوضأت، هذا هو المراد. فلا حرج من استخدام الماء المستعمل من امرأة لرجل أو من رجل لامرأة، وجواز استخدام الماء المستعمل من المرأة، المؤمن لا ينجس. قال: باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بأثاره، لكن لك أن تصب على المغمى عليه بدون وضوء. وبالسند المتصل حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن منكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني أنا وأنا مريض لا أعقل، كان تأتيهم الحمى وسبب لهم فقد الوعي، ويمرضون ويجوعون وينصبون. لا إله إلا الله كم صبروا. لا إله إلا الله ما نالهم بعد ذلك ظفروا. ونحن والله إن الله من علينا بمن الكثير الحمد لله. والله يا أخوان هذا الفوار نعمة، والإبر هذه المهدئة نعمة، وإلا الحمى تلهب الجسم، تلهب وتجعل الإنسان لا ينام ولا يهدأ، وربما تكلم بكلام غير مفهوم ولا معلوم، ويعوف الطعام والشراب ويهجره النوم. الحمد لله نعم نعم نعم، علاجات والله إنها نعم، مهدئات، العملية تجرى لك وأنت ما تشعر بها، استخدام التخدير والبلج وما في بابه، كانوا ما يعرفون هذا. المسيب تقول الحمى لا بارك الله فيها من شدتها، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تزفزف، نهى عن سب الحمى، لكن الشاهد كان الأمر شديدا عليهم. محمد بن الكدر ابن عبد الله بن الهدير أبو بكر، ويقال أبو عبد الله التيمي القرشي، قال رحمه الله: فتوضأ وصب علي من وضوئه، فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض، أخرجه مسلم. يعني لا تعارض بين هذا، أنها نزلت أنه سأل عن الكلالة ونزلت آية الفرائض، سكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، في أموالكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا يستفتونك في الكلالة. لعل كلاهما نزل في شأن جابر والله أعلم. باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، هذا من فقه البخاري وتوسعات البخاري رحمه الله، يبوب على الألفاظ. وإلا الغسل والوضوء في الآنية، هذا كله حكمه الوضوء في الآنية، لكن يبوب على الألفاظ. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن منير، في رواية المنير، عبد الله بن منير أبو عبد الرحمن الزاهد المروزي، سمع يزيد بن هارون ويزيد بن أبي حكيم العدني، هشام بن القاسم روى عنه البخاري بالوضوء والزكاة، وغير ما ضعناها في الصحيح 15 رواية. قال: سمع عبد الله بن بكر قال: حدثنا حميد طويل عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله يتوضأ. حديث جابر أخرجه مسلم أيضا. والكلال الوارثون الذين ليس لهم فيهم ولد ولا والد. عبد الله بن بكر بن حبيب أبو وهب السهمي الباهلي البصري، روى عنه عبد الله بن منير وإسحاق غير منسوب في الوضوء والتفسير في موضعين. قال: سمع عبد الله بن بكر قال: حدثنا حميد عن أنس قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب، هنا يوضع فيه الماء صغير من حجارة، فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قلنا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. خرجه مسلم. المخضب إناء تغسل فيه الثياب، القدح إناء للشرب. حميد بن أبي حميد الطويل، ويقال هو حميد بن عبد الرحمن، ويقال حميد بن داور، ويقال ابن ترويه، ويقال ابن تير، قال ابن سعد هو ابن طرخان أبو عبيدة، وأبو عبيد مولى طلحة طلحات الخزاعي البصري، ذكر أنه سمع من أنس 24 حديثا، والبقية ثبته فيها ثابت له في الصحيح 108 أحاديث متصلة. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن العلاء والأمداني قال: حدثنا أبو أسامة حماد عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى. السند مسلسل بالكوفيين، وإن شئت أن تقول باليمنيين عدا حماد بن أبي أسامة، حماد بن أبي أسامة. أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومجه فيه، خرجه مسلم. وبالسند المتصل: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون قال: حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر من نحاس، فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين، ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه، خرجه مسلم. إذن كل هذه الأحاديث دالة على أن الإنسان يتوضأ في أي طاهر بالماء، ولو تيسر لك حفرة يجتمع فيها الماء وتتوضأ منها، أو جلد إذا دبغ لهما فقد طهر، أو من هذه التي الآن الأكياس البلاستيكية. قال أبسر المتصل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة أن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم أي مرض اشتد مرضه واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي. أولا يختلف النساء من حيث التمريض ومن حيث الخدمة ومن حيث الرعاية. ثانيا يثقل على الإنسان مع مرضه أن الانتقال من مكان إلى مكان. ثالثا لربما يتغير عليه الطعام والعلاج والشراب ويلحقه الضرر. رابعا يكون قد اتخذ مكانا أشياؤه قريبة منه وشأنه قريب منه، فمثل هذا يتجوز فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه ينتقل بدون استئذان، ولكنه استأذن تطيب للخواطر. وهكذا في مثل هذا الزمن لو قدر أن بعض النساء عندها تشديد في مثل هذا الموطن لا يلتفت إلى تشديدها إن كان لحاجة المريض وإن كان بغير تفريط، فالمريض يحتاج إلى رعاية. ربما يكون عند إحداهن يعني كسلة في الخدمة أو مزدرية له أو كثيرة الأبناء والمشاغل، فيختار المكان الذي يرتاح فيه ويكون سبب لتعجيل برؤه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر علي بن أبي طالب. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا. قال هو علي رضي الله عنه. وكانت عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هو هريقوا علي من سبع قرب لم تحل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس، يعني يوصيهم. وأجلس في مخضب لحفصة الإناء الذي تقدم بيانه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس. خرجه مسلم بأطول من هذا، وفيه في الأخير أنه لم يخرج إلا بعد تعب، وإلا قد قال مروا أبو بكر فليصلي بالناس. فالحاصل من الروايات في الأخذ باليد العباس وعلي والفضل وأسامة وبريرة ونوبة، والله أعلم ما أفاده ابن شيخنا البلقيني أن في طبقات ابن سعد أنه خرج متوكياً على الفضل بن عباس وثوبان غلامه حتى دخل المسجد. هذه مسألة قد اختلف فيها، قد جاء في حديث سالم بن عبيد أنه قال اطلبوا لي من أتكى عليه فجاءت بريرة فاتكى عليها. الصحيح أن في لفظ بريرة نكارة، الله أعلم، لأن بريرة ليست بجارية له وليست بعتيقة له، إنما اعتقتها عائشة. وقال بعض أهل العلم أن يعني العتيقة للزوجة ربما يقع لزوجها أن يمسها ونحو كذلك تكون كعتيقته، لكن هذه اللفظة منها في النفس منها شيء. الحديث في الصحيحين أنه خرج يتكي على العباس وعلي، وبعضهم جمع قال لعلها كانت عدة أحداث عدة خرجات، والله أعلم، مع أن حديث سالم بن عبيد في الصحيح المسند. فمن جمع كما جمع الحافظ والنووي وغير واحد فحسن، ومن قال بالنكارة له وجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مس يد امرأة لا تحل له، وإذا اتكى عليها أكيد سيقع مساس. وقيل بأنه إنما اتكى عليها إلى الباب ثم أخذه من أخذه، والله أعلم. قال باب الوضوء من التور، تقدم التور بأنه من صفر من النحاس. وبالسند المتصل حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء. قال لعبد الله بن زيد أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بتور من ماء فكفها على يديه فغسلهما ثلاث مرار، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة، ثم أدخل يده فاقترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده إلى المرفق مرتين، ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل، ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. أخرجه مسلم. انظر كم كرر هذا الحديث. وبسند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح واسع فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه فقال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه قال أنس فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80 خرجه مسلم. وهذه بركة عظيمة. ثابت بن أسلم أبو محمد البناني البصري من الأثبات في أنس بن مالك له في الصحيح 67 حديثا. قال باب الوضوء بالمد. المد هي الغرفة بالكف. ملء الكف هذا يسمى مد. ملؤه 4 مرات يسمى صاع. ونصف المد يكون بغرفة بيد واحدة. فهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وضوءا يسيرا هو السنة عدم الإسراف. قال السند المتصل حدثنا أبو نعيم الفضل بن عمرو بن حماد قال حدثنا مسعر بن كدام قال حدثني ابن جبر عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. خرجه مسلم. مسعر بن كدام من بني عبد مناب بن هلال بن عامر بن صاصة أبو سلمة الهلالي العامري من قيس عيلان الكوفي. قال باب المسح على الخفين وهو جاهز في الحضر والسفر وكان بعد نزول سورة المائدة دليل على استمراره وأدخل في باب العقيدة لأن الرافضة ترى المسح على القدمين لا المسح على الخفين وهكذا الخوارج ترون المسح على الخفين والخفاف هي من جلد أو نحوه التي تغطي الكعبين ربما تكون إلى الساق ويلتحق بها المسح على التصاخين التي نسميها بالجوارب وفي بعض المناطق يسمونها بالشراب. عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك ويقال بن جابر بن عتيك الأنصاري من بني معاوية المدني ولذلك يذكرون في كتب العقيدة ونرى المسح على الخفين ويكون للمقيم يوم وليلة ويبدأ المسح التوقيت من أول المسح لا من أول اللبس بشرط أن يدخلهما طاهرتين وأما المسافر فثلاثة أيام بلياليها فقد صح من أوجه عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم منهم حديث علي بن أبي طالب في مسلم ومنهم حديث أبي بكرة خارج الصحيح وحديث خزيمة وحديث ابن عمر وحديث جابر وجرير عدة. قال في السند المتصل حدثنا أسبق بن الفرج المصري عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني أبو النضر عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص أسبغ بن الفرج أبو عبد الله قال القرشي المصري سمع عبد الله بن وهب روى عنه البخاري في الوضوء عن سعد بن أبي وقاص عبد الله بن وهب المصري وعمر بن الحارث المصري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سعد بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره لجلالته وثقته وتثبته. عمرو بن الحارث بن يعقوب مميز المؤدب الأنصاري مولاهم المصري له في الصحيح 40 حديثا متصلا. فقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبر أن سعدا فقال عمر لعبد الله نحوه وفيه قبول خبر الأحد وفيه مبوب وباله المسح على الخفين. وفي السند المتصل حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته يعني للغائط فأتبعه المغيرة بإداء فيها ماء إناء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين يعني صب عليه للوضوء أما الاستنجاء قد تم في الخلاء وفيه جواز إعانة الفاضل أو غيره على الوضوء ولا يخرم المروعة والشاهد من الحديث فتوضأ ومسح على الخفين. هناك زيادة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين الحديث أخرجه مسلم. قال بالسند المتصل حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو ابن أمية الضمري ضمري أن أبا أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وتابعه حرب بن شداد وعبان عن يحيى. وبسند متصل حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال ابن المبارك قال أخبرنا أوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمر عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. أبان بن يزيد العطار أبو يزيد البصري اختلف فيه، قال ابن المديني كان عندنا ثقة، قال أحمد بن العطار ثبت في كل المشايخ. روى عن يحيى القطان أنه قال لا أحدث عنه، اتفق الأئمة على توثيقه، ولم يصح أن يحيى القطان قال لا أحدث عنه. يمسح على عمامته وخفيه، فإذا اختلف العلماء في المسح على العمامة بدلا عن الرأس على قولين، وقال بكل منهما جماعة من الصحابة، من كان يراه أحمد وأبو ثور، من كان لا يراه مالك وأبو حنيفة والشافعي. قال أبو محمد بن حزم الظاهري ستة من الصحابة روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد لا معارض لها ولا مطعن فيها، المغيرة وبلال وعمر بن أمية وسلمان وكعب بن عجرة وأبو ذر، وبهذا يقول جمهور الصحابة والتابعين. وقد قال الشافعي صح الخبر فبه أقول، وقد صحبه وقوله انتهى. قول جمهور المحدثين المسح على العمامة، وقول جمهور الفقهاء عدم المسح على العمامة. جعفر بن عمرو بن أمية الضمري المدني أبوه صحابي له في البخاري 9 حديث متصلة. وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، إما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب رؤية شباعة للحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، هذا شرط للمسح على الخفين. وبالسند المتصل حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا بن يحيى أبي زائدة عن عامر والشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، خرجه مسلم. قال باب من لم يتوضأ من لحم الشاه والسويق، فيه ترك الوضوء مما مست النار ولعله يأتي، والسويق دقيق القمح المقلو أو الشعير أو الذرة. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان لحما فلم يتوضأوا، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، والأحاديث ذلك كثيرة. وفي السند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، خرجه مسلم. دليل لما تقدم ترك الوضوء مما مست النار. وفي السند المتصل حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن الشهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ، خرجه مسلم. الشاهد من هذا كله ما تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال لهم توضعوا مما مست النار، ثم بعد ذلك كان ربما أكل وصلى ولم يتوضأ، فدل على أن نسخ الوضوء مما مست النار. عمرو بن أمية الضمري سمع النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه ابنه جعفر في الوضوء قال الواقدي بقي إلى زمان معاوية بن أبي سفيان بالمدينة مات بها. يحتز يعني يقطع من كتف الشاه قد طبخ، فدعي إلى الصلاة المكتوبة. قال باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ، تمضمض ليزيل من فمه بقايا الطعام حتى لا يشغله في الصلاة، حتى لا يشغله في الصلاة. وأيضا تمضمض صلى الله عليه وسلم من اللبن. قال أبو سلمة المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة، مثل هذا يصحف بشير وبشير نصير، لكن الحمد لله مع وجود التشكيل مع وجود الضبط. أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء، منطقة بين خيبر والمدينة، وهي أدنى خيبر، فصل العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، تقدم بيانه، فأمر به فثري، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثري بل بالماء، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ، يعني لم يتمضمض لأنه نجس أو حتى أنه قذر، إنما من باب أن يدخل في الصلاة وليس هناك ما يؤذيه ويشغله. بشير بن يسار وهو ابن أبي كيسان، وهي كنية يسار أبو سليمان الأنصاري الحارثي مولاهم المدني، له في البخاري 15 حديثا. وفيه شدة الحال الذي كان عليه الصحابة، كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بالسند المتصل حدثنا أصبغ. من أصبغ هذا يا شيخ يوسف؟ الفري تقدم قبل قليل، مصري. قال أخبرنا ابن وهب. من هو يا عبد الرحمن؟ عبد الله مصري. قال أخبرنا عمرو بن الحارث مصري، مر معنا قبل قليل. عن بكير، هل هو مصري أيضا؟ عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ، أخرجه مسلم. انظروا يا أخوة كيف حفظ الله العلم، يأكل ويحفظون ما لحقه في ذلك الأكل، يشرب يحفظون ما لحقه في ذلك الأمر، ينام يحفظون ما لحقه في ذلك النوم، يسامر ذكروا ذلك، دليل على أهمية العلم عند الصحابة وعناية الصحابة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم كعنايتهم بأقواله، لعلمهم أنه وما ينطق عن الهوى هو إلا وحي يوحى. حتى الأفعال إلا ما كان من الأفعال الجبلية، يعني شأنها على الجبلة، أو الأفعال الخاصة شأنها على الخصوصية، وإلا فالأصل التأسي بأفعاله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حتى المباحة من فعلها متأسيا به أجر عليها، كما فعل أنس حين كان يتتبع الدباء، ومثلا اختيار السفر يوم الخميس، لبس العمامة أحيانا السوداء للتأسي، أشياء كثيرة كان يفعلها صلى الله عليه وسلم. بكير بن عبد الله بن الأشجع أبو عبد الله الأشجعي مولاهم المدني، له في البخاري 17 حديثا. قال باب هل يمضمض من اللبن؟ وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبن فمضمض وقال إن له دسما، خرجه مسلم. لكن هل هذا على الوجوب؟ لا، إنما هو على الاستحباب. تابعه يونس صالح بن كيسان عن الزهري، تابعت يونس أيضا عند مسلم.